فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي. فمع السؤال 21 يقول فيه السائل: نريد إنشاء مدرسة ولكن ليس لدينا مبنى، وهناك مبنى كان تابعا للدولة وهو خالي، ولكن أهل الأرض يريدون إعطاءه لنا بإيجار، مع العلم أن أهل الأرض قد أخذوا تعويض من الدولة، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا السؤال يؤخر حتى نتدارس حوله إن شاء الله مع الإخوان، فخليه معك وبالله التوفيق.
بارك فيكم. هذا السؤال 22 يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك في علمكم وعملكم. كما تعلمون شيخنا، ما نحن نعيش فيه من الخير في هذه البلاد، ومن هذا الخير العظيم افتتاح العديد من الإذاعات السلفية المسموعة تسير على طريق السلف الصالح إن شاء الله، فنريد منكم نصيحة توجهونها للقائمين على مثل هذه الحصون العظيمة في الدعوة إلى الله، وبارك الله فيكم.
نصيحتي لإخواني أهل السنة في ليبيا أن يحمد الله، أن يحمد الله على ما هم عليه من خير، بل نصيحتي لجميع إخواني الليبيين أن يحمدوا الله على ما من به عليهم من هذه النعمة المباركة، نعمة الأمن والأمان. إذا بقي أمور طفيفة هذه إن شاء الله تزول، الأمور الطفيفة ما تصل منها بلد، لكن أنا كلامي على أمنكم العام، فأنتم في نعمة عظيمة من الله بها عليكم، وبعد صبر مديد لسنين طويلة. والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجزاكم الله خيرا، صبرتم كثيرا، وعسى الله أن يأجركم على صبركم. الآن أنتم كثفوا جهودكم في الخير والدعوة إلى الله والتعليم والتعاون على البر والتقوى، واحذروا من نزغات الشيطان. أعداؤكم لا يرتاحون أن يروكم على أمن وأمان واستقرار، يحبون أن يزرعوا بينكم الشحناء والبغضاء، فكونوا على حذر، وسعوا بالكم واصبروا على بعضكم كثيرا، اصبروا على بعضكم كثيرا. قد صبرتم على أمور عظيمة، وصبرتم وتحملتم، الآن إن شاء الله ما هي إلا أمور يسيرة، اصبروا على بعضكم، تآلفوا تحابوا، احمدوا الله واشكروا الله على هذا الخير، حافظوا على الجمعة والجماعة، على الدروس، على الدعوة، على سماع هذا الخير من هذه الإذاعات التي عندكم المحلية السلفية. وأنا أوصي القائمين على هذه الإذاعات جزاهم الله خيرا أن يكثفوا جهودهم في الدعوة إلى الله عبر هذه الإذاعات، والخير والعلم والفتاوى، ومن حذر منهم العلماء اجتنبوهم، فينشرون لأهل الخير لأهل العلم لأهل السنة لأهل التوحيد. عسى الله أن يعوضكم ما فاتكم في سنين قصيرة بإذنه سبحانه وتعالى. الكتب الآن ما شاء الله عندكم، الكتب المفيدة والنافعة والأشرطة، وهذه الدورات العلمية وهذه الإذاعات الطيبة، أنتم في خير وفي نعمة. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن لا تكون شاكرا يا عبد الله إلا إذا جمعت أركان الشكر. فالشكر له أركان خمسة، من أتى بها كان من الشاكرين. شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح، هذه ثلاثة وبقي اثنان. شكر اللسان أن تحمد الله بلسانك وأن تشكره وأن تثني عليه دائما دائما دائما، الحمد والثناء على الله على لسانك، وأيضا التحدث كما قال الله وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث مع الناس بنعم الله وأن الله أنعم علينا أعطانا وهب لنا، كنا كذا والآن الحمد لله صرنا كذا. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث. قال عليه الصلاة والسلام التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر، رواه الإمام أحمد في مسنده في إسناد جيد عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر، يعني كفر النعمة، الذي ما يتحدث ما يتكلم ما يحمد الله ما يقول كنا كذا والآن صرنا في خير وفي نعمة وفي، هذا ركن من خمس أركان. الركن الثاني شكر القلب، وهو اعترافه بنعم الله عز وجل وإقراره بذلك، كما قال الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلابد أن يعترف قلبك بهذا، أن يقر أن هذه النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، الفضل لله سبحانه في هذا الخير وفي هذه النعم وفي هذه الدورات وفي هذه الإذاعات السلفية وفي وجود هذه الكتب وهذه المكتبات العامة والخاصة والدعوة والتعليم والخطابة والإمامة والأذان وحلقات التحفيظ، هذه النعم من الله من فضله سبحانه، واشكروا الله عليها. الركن الثالث شكر الجوارح، أن تعمل في طاعة الله وأن تسخر هذه النعم وهذا المال وهذا الجاه وهذا العلم وهذا الحفظ والسيارة ومالك وما تملك، أن تسخره في مرضات الله فيما يحب الله لا فيما يسخطه. تسخر مالك في مرضات الله وجاهك في مرضات الله وسيارتك في مرضات الله وجوارحك في طاعة الله، فإذا فعلت ذلك فقد شكرت الله بلسانك وبقلبك وبجوارحك. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى زيادة على هذه الثلاثة الأركان، ذكر ركنين فصارت خمسة، ذكرها في أكثر من كتاب، في طريق السعادة وفي مدارج السالكين وفي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكرها في أكثر من كتاب. الحب والخضوع هذان الركنان الأخيران فصارت خمسة. الحب لله، لأن من لم يحب ربه سبحانه كيف سيشكره؟ كيف سيشكره وهو ما يحبه؟ ما سيشكره. فلا بد من حب الله المنعم. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب لله سبحانه والشعور بذلك حتى يزيدك الله من فضله. حبك لله سبحانه يدفعك على أن تشكره وعلى أن تعبده. وأيضا الخضوع، فإن المتكبر ما يشكر الله، كيف يشكر الله وهو متكبر على الله؟ فالله يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون يعني يتكبرون، ما يتواضعون لله ولا يعبدون الله ولا يخضعون له. قال: سيدخلون جهنم داخرين. فالمتكبر ما يتواضع لله ولا يحمد الله ولا يشكره. إذن كما عرفتم، الحب لله والخضوع له وشكر على نعمه باللسان والقلب والجوارح، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال 21 يقول: أعمل في المطار الدولي وقد تفوتني صلاة الجماعة وأحيانا صلاة الجمعة، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟
يعمل في المطار الدولي، يا أخي سدد وقارب جزاك الله خيرا، سدد وقارب. صحيح أن هناك أعمال يضطر الإنسان فيها إلى التأخر عن جماعة المسلم، ليس باستطاعة جميع الناس في وقت الأذان أن يتوجهوا إلى المساجد، هناك ناس عندهم أعذار، وأصحاب الأعذار لهم استثناءات. الإسلام دين عالمي، دين عالمي لجميع البشرية، والحمد لله أنه يعطي صاحب العذر عذره. هذا مريض له عذره، هذا ما هو مريض لكنه مرافق للمريض، والمريض محتاج له عذره. هذا طبيب عنده إجراء عملية له عذره. هذا ليس طبيب ولكنه مرافق للطبيب له عذره. هذا يحرص على مرفق مهم من مرافق الدولة له عذره، لكن كما قلنا يسدد ويقارب، يسد ويغارب، ويكون بينهم تناوب، تناوبون وكما قلنا مثلا الذين على الكهرباء مثلا حراسة خطيرة على الكهرباء من أن يحصل احتراق أو يحصل تفجير أو لنفرض أنهم ستة، ولا بد من وجود حراسة قائمة على المفاتيح على، فينقسمون إلى قسمين، ثلاثة يصلون جماعة وثلاثة قائمين بالعمل. هذه حقوق عامة وعليها مهمات، وهكذا الثغور والمطارات. وإذا انتهى الثلاثة أتوا ومسكوا العمل، والذين كانوا في حراسة يقومون بالصلاة، يصلون جماعة. الأعذار لها استثناء خاص، وكل ضرورة بحسبها، الضرورة تقدر بقدرها، لا تتوسع في باب الضرورة إلا بمقدار. وهذا يدل على كمال الدين، أنه دين عظيم يراعي المصالح كلها ويحافظ عليها ويقلل من المفاسد إذا لم يمكن الابتعاد عنها بالكلية، يقلل من المفاسد. والله الموفق.
بارك فيكم. هذا السؤال 22 يقول: ما حكم هذه العبارات: اللهم وقفنا ببابك فلا تردنا عن جنابك، ويا سبحان الله، ويا بسم الله؟
يا هذا سبح الله، اللهم وقفنا ببابك، لا بأس إن شاء الله. ويا بسم الله، ما أذكرها في أحد يقول يا بسم الله، لو أنه يترك يا بسم الله يقول بسم الله بسم الله. وبالله التوفيق.
بارككم الله وبارك فيكم وأحسن الله إليكم. يسأل عن نصاب الذهب، هل يقاس هذا النصاب ونعتبر النصاب من الذهب الخالص وهو ما يعرف بعيار 24، أو من الذهب عيار 22، أو من الذهب عيار 21، أو من الذهب عيار 18 قراطا، مع العلم بأن عادة أهل البلد الاتفاق عليه في عقود الزواج ذهب عيار 21؟
زكاة الذهب على جميع هذه الأنواع إذا بلغت النصاب. مثلا عندك ذهب عيار 18 بلغ النصاب 92 جراما، تكون الزكاة على هذا العيار، على عيار 18. كم الذي لزمك من الذهب؟ مثلا جرام ونصف أو جرامان أو 3 جرامات أو 10 جرامات بحسب الذهب. كم سعر الجرام تخرج الزكاة من هذا العيار. عندك 92 جراما، هذا هو النصاب، الذهب عليه جميعا على كل هذا المقدار. عندك زيادة عليه وصل إلى 98 جرام، تزكيه كاملا، تزكيه من جرام رقم 1 إلى جرام رقم 98، كله بلغ النصاب. عندك 90 جراما النصاب ناقص، نقص جرامان، ذكر أهل العلم، هل عندك فلوس نقدية أخرى تكمل هذا النقص؟ قال عندي. إذن ما دام أنك عندك فلوس نقدية بأي عملة كانت، ليبية، يمنية، سعودية، مصرية، أي عملة تكمل هذا النقص، معناه أن النصاب اكتمل بهذه النقود الموجودة. قال عندي ما يكمل النصاب وزيادة، إذن ضم هذا إلى هذا، لأنه هو كله ربع العشر، على الذهب ربع العشر، على الفضة ربع العشر، على هذه العملة النقدية ربع العشر، 2.5% في كل ما 2.5%. إذا حال الحول، وكل إنسان له حوله، الحول ما هو واحد. أنت مثلا اكتمل عندك النصاب الذهب 92 في صفر، فحولك صفر من العام الجاي، وذاك في ربيع حوله ربيع، وذاك في شوال حوله شوال، وهذه كان زواجها في ذي القعدة، وأعطيت هذا المقدار من الذهب، فحولها في ذي القعدة من العام الثاني، كل مال بحسب حوله. وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. وهذا السائل يقول: من هو أبو سيدنا آدم حسب ما جاء في كتاب الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام وبحسب ما جاء في الكتب السماوية؟
يا أخي بارك الله فيك، آدم عليه السلام هو أبو البشر، هو ما له أب، هو الأب للبشر لجميع الآدميين. الله سبحانه وتعالى خلقه من طين ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فجميع البشر هم من ذريته، هو أبوهم وهو ما له أب. وإبليس، نعوذ بالله من إبليس، إبليس أبو الجن، الجن من ذرية إبليس، والبشر من ذرية آدم عليه السلام. آدم نبي من الأنبياء، وهو أول نبي من أنبياء الله المكرمين، وإبليس كافر. ولا نحتقر إخواننا من الجن، إخواننا المسلمين، بكفر أبيهم. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. المسلمون من الجن، إيش ذنبهم إذا كان أبوهم كافرا؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كفره على نفسه، كفر على نفسه، وهم الله أعزهم بالإسلام والدين، فليحمد الله وليشكر الله. وبالله التوفيق.
الله عليكم. هذا السؤال 27 يقول فيه السائل: متى يكون وقت غسل الجمعة؟
غسل الجمعة هو يبدأ من أول النهار العصر، لكن من اغتسل ثم ذهب إلى المسجد فهو أفضل، لأنه يذهب إلى المسجد وهو حديث عهد بالعصر، جسمه لا يزال نظيفا ونشيطا، هذا أفضل. ومن قال مثلا بأنه اغتسل في الساعة مثلا 8 صباحا بنية عصر الجمعة، أو الساعة 9 صباحا بنية عصر الجمعة، ثم زاول بعض الأعمال ثم توضأ وتجهز وذهب إلى الصلاة، فلا بأس. لعموم الحديث: أصل يوم الجمعة، فأضافه إلى اليوم، وهذا اغتسل قبل ذهابه إلى الجمعة بساعة بساعتين بثلاث، والذي يغتسل قبيل خروجه إلى الجمعة فهو أفضل، يغتسل ويتبخر ويتطيب ويلبس أحسن الملابس ويكون قد استاك، ثم يذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة وهو على وضوء وطهارة. وبالله التوفيق.
فيكم السؤال 28، يقول السائل: عندما كان والدي حيا كنت أنا واثنين من إخواني نشتغل ونعمل ونأتي بأموالنا إليه ونودعها عنده، وبعد ذلك قمنا بشراء بيت وكذلك بشراء أرض، ولكن قمنا بتسجيل هذه البيت وهذه الأرض باسم والدنا، هل لنا ملك البيت والأرض، علما بأننا 7 إخوة وبنت وأم، وهذه البيت والأرض هي من أموالنا؟
الجواب بالله التوفيق: هذا راجع إليكم، فإن أحببتم أن تجعلوا الأمر بعد وفاة والدكم كما كان في حياته فجزاكم الله خيرا، يعني اعتبرتم هذا المال مال الجميع، ولم تحسسوا إخوانكم الصغار ولا أخواتكم، فجزاكم الله خيرا، مرت الأمور على أحسن ما يكون، ما هناك حتى حسس، وقسمت التركة القسمة الشرعية للجميع، للإخوان والأخوات وجميع الورثة. وإذا كان حصل بينكم مشاحة وقلتم لا هذا مالنا الخاص وعندكم ما يثبت أن هذا خاص من أموالكم وأن والدكم ما ساهم بشيء وما عنده فقط إلا مجرد أنها كتبت باسمه، وعندكم ما يثبت، وعندكم شح ما تحبون أن تدخلوا إخوانكم الصغار ولا أخواتكم في هذه التركة العامة، فهذا راجع إليكم. لكن كلما كنتم سمحين بينكم السماحة فهذا أفضل وأرفع، والله سبحانه أكرم منكم، سيكرمكم من فضله. وبالله التوفيق.
فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال 29، تقول فيه السائلة: هل يحق لزوجي أن يحاسبني على راتبي وعلى أموالي الخاصة بي؟
إن كان بينكم شروط قبل العقد على هذا الراتب فعلى حسب ما اتفقتم عليه، وإن كان هو موافق أن تعملي في مجال عملك الذي ما فيه اختلاط بالرجال وأن ما تتحصل عليه من المال فهو لك ولمن تحبين من أهلك، فعلى حسب الاتفاق. ولو أن الرجل ما يضايق الزوجة فهذا من مكارم الأخلاق، لو أن الرجل ما يبقى مضايق لزوجته ومتابع لها وفين كذا وفين كذا وفين الذهب وفين الفلوس، بشرط أنها ما تكون لعابة، لا تكون مشرفة تعبث بالأموال، امرأة محترمة مؤدبة تشتري حاجاتها من مالها وذهبا فوق ذهبها وتساعد أهلها وهي امرأة مؤدبة، فلو أنه ما يضايقها ويقوم هو بأمور البيت من حيث النفقة، لأن النفقة هي على الزوج. أما إذا كان بينهم شروط يعني من قبل العقد وقالت رغبت هي في الزواج وقالت أنا أساعدك في من راتبي، جزاها الله خير، تشكر، تشكر أنها أحبت ما أحله الله وهو الزواج الشرعي، وأنها تعين زوجها من مالها ومن راتبها، فالذي تأخذ على عملها الذي ما فيه اختلاط، عمل في مجال النساء، فنقول جزاك الله خيرا، وهذا من توفيق الله لك، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال 30 يقول فيه السائل: شيخنا، كنت أيام الضلال قبل الاستقامة أذهب إلى مطعم ولا أعطيه حقه، وكنت أشتري منه المشروب بالقوة ولا أعطيه ثمن هذا المشروب، فما حكم أفعالي هذه؟ وهل أذهب وأعطيه حقه الآن؟ وهل لي من توبة؟
لك توبة، ومن تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح من فضل الله ومن رحمته، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا يكون في آخر الزمان، طلوع الشمس في الصباح من المغرب، أو تصل الروح إلى الحلقوم إذا كانت في سكرات الموت ووصلت النفس إلى الحلقوم، فهنا انقطعت التوبة بطلوع الشمس من مغربها، أو بلوغ النفس الروح إلى الحلقوم، وكما تعرف من شرط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها. إذا عرفت صاحب هذا المطعم فاجتهد كم أخذت عليه من وجبات وادفع حقوقها، وهكذا صاحب البوفية كما أخذت عليه من مشروبات وادفع حقوقها، ومن تاب تاب الله عليه، واحمد ربك على هذه الإنابة، الإنابة إلى الله والتوبة إليه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
إلى فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، فمع السؤال 21 يقول فيه السائل: نريد إنشاء مدرسة ولكن ليس لدينا مبنى، وهناك مبنى كان تابعا للدولة وهو خالي، ولكن أهل الأرض يريدون إعطاءه لنا بإيجار، مع العلم أن أهل الأرض قد أخذوا تعويض من الدولة، فما حكم الشرع في ذلك؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا السؤال يؤخر حتى نتدارس حوله إن شاء الله مع الإخوان، فخليه معك، وبالله التوفيق.
بارك فيكم. هذا السؤال 22 يقول: جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك في علمكم وعملكم، كما تعلمون شيخنا ما نحن نعيش فيه من الخير في هذه البلاد، ومن هذا الخير العظيم افتتاح العديد من الإذاعات السلفية المسموعة تسير على طريق السلف الصالح إن شاء الله، فنريد منكم نصيحة توجهونها للقائمين على مثل هذه الحصون العظيمة في الدعوة إلى الله، وبارك الله فيكم.
نصيحتي لإخواني أهل السنة في ليبيا أن يحمدوا الله، أن يحمدوا الله على ما هم عليه من خير بل نصيحتي لجميع إخواني الليبيين أن يحمدوا الله على ما من به عليهم من هذه النعمة المباركة، نعمة الأمن والأمان. إذا بقي أمور طفيفة هذه إن شاء الله تزول، الأمور الطفيفة ما تصل منها بلد، لكن أنا كلامي على أمنكم العام، فأنتم في نعمة عظيمة من الله بها عليكم وبعد صبر مديد لسنين طويلة. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فجزاكم الله خيرا صبرتم كثيرا، وعسى الله أن يأجركم على صبركم. الآن أنتم كثفوا جهودكم في الخير والدعوة إلى الله والتعليم والتعاون على البر والتقوى، واحذروا من نزغات الشيطان. أعداؤكم لا يرتاحون أن يروكم على أمن وأمان واستقرار، يحبون أن يزرعوا بينكم الشحناء والبغضاء، فكونوا على حذر. وسعوا بالكم واصبروا على بعضكم كثيرا، اصبروا على بعضكم كثيرا، قد صبرتم على أمور عظيمة وصبرتم وتحملتم، الآن إن شاء الله ما هي إلا أمور يسيرة، اصبروا على بعضكم، تآلفوا تحابوا، احمدوا الله اشكروا الله على هذا الخير، حافظوا على الجمعة والجماعة، على الدروس، على الدعوة، على سماع هذا الخير من هذه الإذاعات التي عندكم المحلية السلفية. وأنا أوصي القائمين على هذه الإذاعات جزاهم الله خيرا أن يكثفوا جهودهم في الدعوة إلى الله عبر هذه الإذاعات، والخير والعلم والفتاوى. ومن حذر منهم العلماء اجتنبوهم، فينشرون لأهل الخير، لأهل العلم، لأهل السنة، لأهل التوحيد. عسى الله أن يعوضكم ما فاتكم في سنين قصيرة بإذنه سبحانه وتعالى. الكتب الآن ما شاء الله عندكم الكتب المفيدة والنافعة والأشرطة، وهذه الدورات العلمية وهذه الإذاعات الطيبة، أنتم في خير وفي نعمة. والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لكن لا تكون شاكرا يا عبد الله إلا إذا جمعت أركان الشكر، فالشكر له أركان خمسة، من أتى بها كان من الشاكرين. شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح، هذه ثلاثة وبقي اثنان. شكر اللسان، أن تحمد الله بلسانك وأن تشكره وأن تثني عليه دائما دائما دائما، الحمد والثناء على الله على لسانك، وأيضا التحدث كما قال الله وأما بنعمة ربك فحدث، يعني تحدث مع الناس بنعم الله وأن الله أنعم علينا أعطانا وهب لنا، كنا كذا والآن الحمد لله صرنا كذا. وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث قال عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر. رواه الإمام أحمد في مسنده في إسناد جيد عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. التحدث بنعمة الله شكر وكتمانه كفر، يعني كفر النعمة اللي ما يتحدث، ما يتكلم، ما يحمد الله، ما يقول كنا كذا والآن صرنا في خير وفي نعمة وفي. هذا ركن من 5 أركان. الركن الثاني شكر القلب، وهو اعترافه بنعم الله عز وجل وإقراره بذلك، كما قال الله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلابد أن يعترف قلبك بهذا، أن يقر أن هذه النعم من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، الفضل لله سبحانه في هذا الخير، في هذه النعم، وفي هذه الدورات، وفي هذه الإذاعات السلفية، وفي وجود هذه الكتب وهذه المكتبات العامة والخاصة، والدعوة والتعليم والخطابة والإمامة والأذان وحلقات التحفيظ. هذه النعم من الله، من فضله سبحانه، واشكروا الله عليها. الركن الثالث شكر الجوارح، أن تعمل في طاعة الله، وأن تسخر هذه النعم وهذا المال وهذا الجاه وهذا العلم وهذا الحفظ والسيارة ومالك وما تملك، أن تسخره في مرضات الله، فيما يحب الله، لا فيما يسخطه. تسخر مالك في مرضات الله، وجاهك في مرضات الله، وسيارتك في مرضات الله، وجوارحك في طاعة الله. فإذا فعلت ذلك فقد شكرت الله بلسانك وبقلبك وبجوارحك. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى زيادة على هذه الثلاثة الأركان، ذكر ركنين فصارت 5، ذكرها في أكثر من كتاب، في طريق السعادة وفي مدارج السالكين وفي عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ذكرها في أكثر من كتاب. الحب والخضوع، هذان الركنان الأخيران فصارت 5. الحب لله، لأن من لم يحب ربه سبحانه كيف سيشكره؟ كيف سيشكره وهو ما يحبه؟ ما سيشكره. فلا بد من حب الله المنعم. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب لله سبحانه والشعور بذلك حتى يزيدك الله من فضله. حبك لله سبحانه يدفعك على أن تشكره وعلى أن تعبده. وأيضا الخضوع، فإن المتكبر ما يشكر الله، كيف يشكر الله وهو متكبر على الله؟ فالله يقول: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون يعني يتكبرون، ما يتواضعون لله ولا يعبدون الله ولا يخضعون له. قال سيدخلون جهنم داخلين. فالمتكبر ما يتواضع لله ولا يحمد الله ولا يشكره. إذن كما عرفتم حب الحب لله والخضوع له وشكره على نعمه باللسان والقلب والجوارح. وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال 21 يقول: أعمل في المطار الدولي وقد تفوتني صلاة الجماعة وأحيانا صلاة الجمعة، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟
يعمل في المطار الدولي. يا أخي سدد وقارب جزاك الله خيرا، سدد وقارب. صحيح أن هناك أعمال يضطر الإنسان فيها إلى التأخر عن جماعة المسلم، ليس باستطاعة جميع الناس في وقت الأذان أن يتوجهوا إلى المساجد، هناك ناس عندهم أعذار، وأصحاب الأعذار لهم استثناءات. الإسلام دين عالمي، دين عالمي لجميع البشرية، والحمد لله أنه يعطي صاحب العذر عذره. هذا مريض له عذره، هذا ما هو مريض لكنه مرافق للمريض، والمريض محتاج له، له عذره. هذا طبيب عنده إجراء عملية له عذره. هذا ليس طبيب ولكنه مرافق للطبيب له عذره. هذا يحرص على مرفق مهم من مرافق الدولة له عذره، لكن كما قلنا يسدد ويقارب، يسدد ويقارب، ويكون بينهم تناوب، تناوب تناوبون. وكما قلنا مثلا الذين على الكهرباء مثلا حراسة خطيرة على الكهرباء من أن يحصل احتراق أو يحصل تفجير أو لنفرض أنهم ستة، ولا بد من وجود حراسة قائمة على المفاتيح على، فينقسمون إلى قسمين، ثلاثة يصلون جماعة وثلاثة قائمين بالعمل. هذه حقوق عامة وعليها مهمات، وهكذا الفروع والمطارات. وإذا انتهى الثلاثة أتوا ومسكوا العمل، والذين كانوا في حراسة يقومون بالصلاة، يصلون جماعة. الأعذار لها استثناء خاص، وكل ضرورة بحسبها، الضرورة تقدر بقدرها، لا تتوسع في باب الضرورة إلا بمقدار. وهذا يدل على كمال الدين، أنه دين عظيم يراعي المصالح كلها ويحافظ عليها ويقلل من المفاسد إذا لم يمكن الابتعاد عنها بالكلية، يقلل من المفاسد. والله الموفق.
بارك فيكم. هذا السؤال 22 يقول: ما حكم هذه العبارات: اللهم وقفنا ببابك فلا تردنا عن جنابك، ويا سبحان الله، ويا بسم الله؟
يا هذا سبح الله، اللهم وقفنا ببابك، لا بأس إن شاء الله. ويا بسم الله ما أذكرها في أحد يقول يا بسم الله، لو أنه يترك يا بسم الله يقول بسم الله بسم الله. وبالله التوفيق.
الله وبارك فيكم وأحسن الله إليكم. يسأل عن نصاب الذهب، هل يقاس هذا النصاب ونعتبر النصاب من الذهب الخالص وهو ما يعرف بعيار 24، أو من الذهب عيار 22، أو من الذهب عيار 21، أو من الذهب عيار 18 قراطا، مع العلم بأن عادة أهل البلد الاتفاق عليه في عقود الزواج ذهب عيار 21؟
زكاة الذهب على جميع هذه الأنواع إذا بلغت النصاب. مثلا عندك ذهب عيار 18 بلغ النصاب 92 جراما، فيكون تكون الزكاة على هذا العيار، على عيار 18. كم الذي لزمك من الذهب؟ مثلا جرام ونصف أو جرامان أو 3 جرامات أو 10 جرامات بحسب الذهب. كم سعر الجرام تخرج الزكاة من هذا العيار. عندك 92 جراما، هذا هو النصاب، الذهب عليه جميعا على كل هذا المقدار. عندك زيادة عليه وصل إلى 98 جرام، تزكيه كاملا، تزكيه من جرام رقم 1 إلى جرام رقم 98، كله بلغ النصاب. عندك 90 جراما النصاب ناقص، نقص جرامان، ذكر أهل العلم، هل عندك فلوس نقدية أخرى تكمل هذا النقص؟ قال عندي. إذن ما دام أنك عندك فلوس نقدية بأي عملة كانت، ليبية، يمنية، سعودية، مصرية، أي عملة تكمل هذا النقص، معناه أن النصاب اكتمل بهذه النقود الموجودة. قال عندي ما يكمل النصاب وزيادة، إذن ضم هذا إلى هذا، لأنه هو كله ربع العشر، على الذهب ربع العشر، على الفضة ربع العشر، على هذه العملة النقدية ربع العشر، 2.5% في كل ما 2.5% إذا حال الحول. وكل إنسان له حوله، الحول ما هو واحد. أنت مثلا اكتمل عندك النصاب الذهب 92 في صفر، فحولك صفر من العام الجاي، وذاك في ربيع، حوله ربيع، وذاك في شوال، حوله شوال، وهذه كان زواجها في ذي القعدة، وأعطيت هذا المقدار من الذهب، فحولها في ذي القعدة من العام الثاني، كل مال بحسب حوله، وبالله التوفيق.
وفقكم الله وجزاكم خيرا. وهذا السائل يقول: من هو أبو سيدنا آدم حسب ما جاء في كتاب الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام وبحسب ما جاء في الكتب السماوية؟
يا أخي بارك الله فيك، آدم عليه السلام هو أبو البشر، هو ما له أب، هو الأب للبشر، لجميع الآدميين. الله سبحانه وتعالى خلقه من طين ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، فجميع البشر هم من ذريته، هو أبوهم وهو ما له أب. وإبليس، نعوذ بالله من إبليس، إبليس أبو الجن، الجن من ذرية إبليس، والبشر من ذرية آدم عليه السلام. آدم نبي من الأنبياء، وهو أول نبي من أنبياء الله المكرمين، وإبليس كافر. ولا نحتقر إخواننا من الجن، إخواننا المسلمين، بكفر أبيهم. قال الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. المسلمون من الجن، إيش ذنبهم إذا كان أبوهم كافرا؟ والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. كفره على نفسه، كفره على نفسه، وهم الله أعزهم بالإسلام والدين. فليحمد الله وليشكر الله، وبالله التوفيق.
السلام عليكم. هذا السؤال 27، يقول فيه السائل: متى يكون وقت غسل الجمعة؟
غسل الجمعة هو يبدأ من أول النهار العصر، لكن من اغتسل ثم ذهب إلى المسجد فهو أفضل، لأنه يذهب إلى المسجد وهو حديث عهد بالعصر، جسمه لا يزال نظيفا ونشيطا، هذا أفضل. ومن قال مثلا بأنه اغتسل في الساعة مثلا 8 صباحا بنية عصر الجمعة، أو الساعة 9 صباحا بنية عصر الجمعة، ثم زاول بعض الأعمال ثم توضأ وتجهز وذهب إلى الصلاة، فلا بأس. لعموم الحديث: أصل يوم الجمعة، فأضافه إلى اليوم، وهذا اغتسل قبل ذهابه إلى الجمعة بساعة بساعتين بثلاث. والذي يغتسل قبيل خروجه إلى الجمعة فهو أفضل، يغتسل ويتبخر ويتطيب ويلبس أحسن الملابس ويكون قد استاكى، ثم يذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة وهو على وضوء وطهارة، وبالله التوفيق.
فيكم السؤال 28، يقول السائل: عندما كان والدي حيا كنت أنا واثنين من إخواني نشتغل ونعمل ونأتي بأموالنا إليه ونودعها عنده، وبعد ذلك قمنا بشراء بيت وكذلك بشراء أرض، ولكن قمنا بتسجيل هذه البيت وهذه الأرض باسم والدنا، هل لنا ملك البيت والأرض، علما بأننا 7 إخوة وبنت وأم، وهذه البيت والأرض هي من أموالنا؟
الجواب: بالله التوفيق، هذا راجع إليكم، فإن أحببتم أن تجعلوا الأمر بعد وفاة والدكم كما كان في حياته فجزاكم الله خيرا، يعني اعتبرتم هذا المال مال الجميع، ولم تحسسوا إخوانكم الصغار ولا أخواتكم، فجزاكم الله خيرا، مرت الأمور على أحسن ما يكون، ما هناك حتى حسس. وقسمت التركة القسمة الشرعية للجميع، للإخوان والأخوات وجميع الورثة. وإذا كان حصل بينكم مشاحة وقلتم: لا، هذا مالنا الخاص، وعندكم ما يثبت أن هذا خاص من أموالكم وأن والدكم ما ساهم بشيء وما عنده فقط إلا مجرد أنها كتبت باسمه، وعندكم ما يثبت، وعندكم شح ما تحبون أن تدخلوا إخوانكم الصغار ولا أخواتكم في هذه التركة العامة، فهذا راجع إليكم. لكن كلما كنتم سمحين بينكم السماحة هذا أفضل وأرفع، والله سبحانه أكرم منكم، سيكرمكم من فضله، وبالله التوفيق.
فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال 29 تقول فيه السائلة: هل يحق لزوجي أن يحاسبني على راتبي وعلى أموالي الخاصة بي؟
إن كان بينكم شروط قبل العقد على هذا الراتب فعلى حسب ما اتفقتم عليه، وإن كان هو موافق أن تعملي في مجال عملك الذي ما فيه اختلاط بالرجال وأن ما تتحصل عليه من المال فهو لك ولمن تحبين من أهلك، فعلى حسب الاتفاق. ولو أن الرجل ما يضايق الزوجة فهذا من مكارم الأخلاق، لو أن الرجل ما يبقى مضايق لزوجته ومتابع لها وفين كذا وفين كذا وفين الذهب وفين الفلوس، بشرط أنها ما تكون لعابة، لا تكون مشرفة تعبث بالأموال، امرأة محترمة ومؤدبة تشتري حاجاتها من مالها وذهبا فوق ذهبها وتساعد أهلها وهي امرأة مؤدبة، فلو أنه ما يضايقها ويقوم هو بأمور البيت من حيث النفقة، لأن النفقة هي على الزوج. أما إذا كان بينهم شروط يعني من قبل العقد وقالت رغبت هي في الزواج وقالت أنا أساعدك في من راتبي، جزاها الله خير، تشكر أنها أحبت ما أحله الله وهو الزواج الشرعي، وأنها تعين زوجها من مالها ومن راتبها فالذي تأخذ على عملها الذي ما فيه اختلاط عمل في مجال النساء، فنقول جزاك الله خيرا وهذا من توفيق الله لك، والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. هذا السؤال 30 يقول فيه السائل: شيخنا، كنت أيام الضلال قبل الاستقامة أذهب إلى مطعم ولا أعطيه حقه، وكنت أشتري منه المشروب بالقوة ولا أعطيه ثمن هذا المشروب، فما حكم أفعالي هذه؟ وهل أذهب وأعطيه حقه الآن؟ وهل لي من توبة؟
لك توبة، ومن تاب تاب الله عليه، وباب التوبة مفتوح من فضل الله ومن رحمته، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا يكون في آخر الزمان، طلوع الشمس في الصباح من المغرب، أو تصل الروح إلى الحلقوم إذا كانت في سكرات الموت ووصلت النفس إلى الحلقوم، فهنا انقطعت التوبة. بطلوع الشمس من مغربها أو بلوغ النفس الروح إلى الحلقوم، وكما تعرف من شرط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها. إذا عرفت صاحب هذا المطعم فاجتهد كم أخذت عليه من وجبات وادفع حقوقها، وهكذا صاحب البوفية كمحت عليه من مشروبات وادفع حقوقها، ومن تاب تاب الله عليه. واحمد ربك على هذه الإنابة، الإنابة إلى الله والتوبة إليه. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.